باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام اجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. طيب قوله رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك مناسبة ذكر هذا الباب بعد باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب وباب كذلك من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب المناسبة لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو في الحقيقة لم يحققه فلذلك ينبغي عليه ألا يغتر وألا يظن أن أمر تحقيق التوحيد الأمر السهل الأمر الهين فلذلك ينبغي عليه أن يخاف مما يضاده ويناقضه وهو الشرك بالله عز وجل فإذا ناسب أن يذكر هذا الباب ولذلك كان السلف الصالح يخافون من الشرك فجاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتي على الإخلاص أو على نيتي. طيب فهذا دليل على أنه على أن السلف رحمهم الله كانوا يحرصون على محاسبة أنفسهم وعلى خوفهم من الوقوع في شيء من الشرك وقوله باب الخوف من الشرك الشرك نوعان شرك أكبر وهو أن يجعل الإنسان لله ندا والمراد به في هذا الكتاب أن يجعل لله ندا في عبادته فيدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يعبد غير الله أو يصلي لغير الله أو يرائي في عمله أو إلى غير ذلك فهو يعني يشمل معنى الشرك الأكبر وكذلك الشرك الأصغر الشرك الأكبر أن يجعل لله ندا في عبادته فيدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله وأما الشرك الأصغر فكما قال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر هناك ألفاظ جاءت أنها شرك ولكنها لا تصل إلى حد الشرك الأكبر فقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك فهنا سماه شرك مع أن الحلف بغير الله ليس كله شرك مخرج من الملة فإذا حلف الإنسان بغير الله قد يكون شركا أصغر طيب وقد يكون شرك أكبر على حسب اعتقاد هذا الحالف في المحلوف به ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك قد يكون تعليق التميمة شرك أصغر وهذا كله سيأتي معنا في أبواب مستقلة فكل ما جاء في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر يقال له شرك أصغر وكما قالت أيضا اللجنة الدائمة في فتوى لها سئلت عن تعريف الشرك الأصغر فكان جوابها كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر يعني ذريعة معناه وسيلة ويعني طريق إلى الشرك الأكبر، وجاءت النصوص بذكر أنه شرك، فهذا هو الشرك الأصغر. فقوله باب الخوف من الشرك، أل هنا للجنس، جنس الشرك، فيشمل جميع أنواع الشرك، يعم جميع أنواع الشرك، فيشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وصنيع المؤلف يدل على ذلك، فاستدل بالآيات التي فيها العموم، واستدل بالأحاديث التي بعضها خاص بالشرك الأصغر كما سيأتي معنا. فدل ذلك على أن المراد بالشرك هنا عموم الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ثم ذكر هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أولا نبين معنى الآية، ثم نبين وجه الاستدلال من هذه الآية. ففي هذه الآية يخبر ربنا عز وجل أن من مات وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى فإن الله لا يغفر له هذا الشرك، بل يعاقب على هذا الشرك. فإن كان الشرك شركا أكبر فيخلد في النار، وإذا كان أصغر يعذب على هذا الشرك، ثم إن كان عنده التوحيد يدخل إلى الجنة الآن. فهذا هو معنى الآية على قول بعض أهل العلم. يعني هل يدخل الشرك الأصغر في عموم هذه الآية؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر خاصة أو يشمل الشرك الأكبر والأصغر؟ جمهور العلماء على أن الآية خاصة بالشرك الأكبر، على أن الآية خاصة بالشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فيجعلون حكمه حكم المعاصي الكبائر، فقد يغفره الله سبحانه وتعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى عموم اللفظ، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك مطلقا، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. وما هو دليلهم على هذا؟ دليلهم على هذا عموم الآية، فإن قوله تعالى أن يشرك به، أن هنا تسمى ماذا في اللغة العربية؟ تسمى مصدرية، تأتي قبل الفعل المضارع فتسبك بالفعل المضارع فتؤول بمصدر، فيكون التقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، إن الله لا يغفر إشراكا به. فإشراك هنا نكرة، صح، جاءت هذه النكرة في عموم النفي، لأن لا يغفر لا هنا نافية، والقاعدة أن النفي في سياق أن النكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فإذا قالوا هذا المصدر عام لأنه جاء في سياق النفي، فهو يفيد العموم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وممن جنح إلى هذا في رواية عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ففي بعض المواضع يعني ذكر أن الآية عامة فتشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر. والشيخ ابن عثيمين في القول المفيد في شرح الكتاب التوحيد قال: والآية لا يستبعد أن تكون عامة، لا يستبعد أن تكون عامة فتشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فإذا معنى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني من مات، ليس لا يغفر من وقع في الشرك ثم تاب قبل أن يموت، فمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها أو قبل أن تغرغر النفس فيقبل الله سبحانه وتعالى توبته، يقبل الله سبحانه وتعالى توبته. وإنما المراد إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات وهو على الشرك. ومن مات وهو على المعاصي دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وإن شاء غفر له. أما المشرك فليس تحت المشيئة. هذا هو معنى الآية في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من المعاصي التي هي دون الشرك، التي هي دون الشرك. وفي قوله لمن يشاء ما عليه أهل السنة أن من مات وقد ارتكب ما يوجب العذاب من الكبائر فإن أمره تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، قد تسبقه رحمة الله فيغفر له ولا يعذب بذنبه، ورحمة الله واسعة، وهو القائل سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وهو القائل في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، لكنه قد يعذب فهو تحت المشيئة. هذا هو معنى الآية، هذا هو معنى الآية. وما وجه الشاهد من إيراد هذه الآية؟ أن المؤمن يجب عليه أن يخاف من الشرك، إذ أن الشرك لا يغفره الله. أليس هذا يوجب علينا أن نخاف من الشرك سواء كان كبيرا أو صغيرا؟ لأن بعض أهل العلم أدخل حتى الشرك الأصغر كالرياء، كيسير الرياء، وكالحلف بغير الله، وكتعليق التمائم والحروز وغير ذلك. فإذا يجب على المسلم أن يحقق التوحيد وأن كذلك يتخلص من كل شائبة تشوب هذا التوحيد الخالص، فهذا يجعل المؤمن على خوف ووجل من أن يقع في شيء من الشرك، إذ من الأمور العظيمة التي يخاف منها من الشرك أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشرك، لا يغفر للمشرك. واضح هذا الآن؟ قال وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الآية دعاء من إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، فإنه دعا بهذا الدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وما معنى جنبني؟ أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب آخر، لا تجعلني قريبا منها، لا تجعلني قريبا منها. واجنبني وليس وحدي فقط، بل دعا لبنيه. قال وبني، وبني هنا جمع وليس مفرد، ولذلك اختلف المفسرون في قوله وبني، هل المراد بهذا اللفظ إسماعيل وإسحاق ابناء إبراهيم عليهم جميعا السلام، أو أنه يعود على ذريته وما توالد من صلبه؟ الراجح الثاني، أن المراد قوله وبني ذريته وما توالد منها، يعني ما توالد من صلبه من أبنائه، لأن اللفظ لفظ جمع وليس لفظ مثنى، وإبراهيم ليس معه إلا ولدان، إبراهيم ليس معه إلا ولدان وهما إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق. فلذلك ذهب من ذهب من أهل العلم أن المراد بقوله وبني المراد ذريته أو ذريته وما توالد من صلبه. قد يقول قائل بعض من توالد من صلبه لم يكن على التوحيد، لأن من صلبه معناه من سلالته ولو كان من الأباعد، فكيف نقول إبراهيم يدعو بهذا الدعاء لبنيه ومن بنيه من عبد غير الله؟ فالجواب أن دعوة الأنبياء لا يلزم منها الاستجابة. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه ألا يجعل بأس أمته بينهم، الله عز وجل منعه هذه الخصلة، صح؟ فلم يستجب الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا دل ذلك على أن دعوة الأنبياء لا يلزم منها الاستجابة. واضح؟ لا يلزم منها الاستجابة. فلذلك قال من قال من أهل العلم أن معنى منية يعني ذريته وما توالد منها، ومن جنح إلى هذا العلامة بن عثيمين عليه رحمة الله. وأما قوله أن نعبد الأصنام، الأصنام جمع صنم، وهو ما جعل على صورة، على صورة، سواء كان صورة إنسان أو صورة حيوان أو صورة طير، المهم يكون على صورة ذات روح. طيب، فيقال له ماذا؟ يقال له صنم. وأما الوثن فهو أعم، فيشمل ما له صورة وما ليس له صورة. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ما قال صنما، وثنا، لأن القبر ليست على صورة إنسان. صح، القبر ليس على صورة إنسان. فالوثن أعم، قد تكون حجرة، وقد تكون كذلك سقيفة، وقد تكون قبة، وإلى غير ذلك. فهذا كله يسمى أوثان، يسمى أوثان. طيب، ما وجه الشاهد من هذه الآية؟ وجه الشاهد من هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء وهو خليل الرحمن يدعو بهذا الدعاء أن يجنبه الله عز وجل الشرك وأن يجنب بنيه الشرك، وهو الذي حطم الأصنام، وهو الذي دعا إلى التوحيد، وهو الذي تحمل من البلاء ما تحمل من أجل الدعوة إلى التوحيد، ومع هذا يدعو بهذا الدعاء. فما بالك بمن هو دونه، وما بالك بأحوالنا. نحن من باب أولى أن نخاف على أنفسنا من الشرك. خاف هذا النبي الخليل عليه السلام على نفسه من الشرك، فكيف بغيره؟ فمن باب أولى أن يخاف على نفسه من الشرك. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فالمسلم يدعو الله أن يثبته وأن يجنبه الشرك صغير، أن يجنبه الشرك كبيره وصغيره. فهذا هو وجه الشاهد من إيراد هذه الآية: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف إبراهيم على نفسه من الشرك، وهو إمام الموحدين، فغيره من باب أولى أن يخاف على نفسه من الشرك. واضح؟ ثم قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا الحديث حديث محمود بن لبيد، وهو عند الإمام أحمد، ويصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هنا الخطاب هل لعموم الناس أو للمؤمنين خاصة؟ للمؤمنين، للمؤمنين، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر الشرك الأصغر، وهذا أكثر ما يقع فيه أهل الإيمان وأهل ربما الخير والصلاح، وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. فلذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أخوف ما يخاف على هذه الأمة الشرك الأصغر، فلذلك سئل. فدل ذلك على أن الصحابة سألوه: ما هو هذا الشرك الأصغر؟ فقال: الرياء. وهذا تفسير ببعض المعنى، وإلا فالرياء هو نوع واحد من أنواع الشرك الأصغر، وهو أخفاها وأخطرها على المؤمن، أخفاها وأخطرها على المؤمن. ومعنى الرياء أن يعمل الإنسان العمل ليراه الناس، أن يعمل الإنسان العمل ليراه الناس لا لله، ولكن ليمدح ويثنى عليه بين الناس، ويثنى عليه بين الناس. فمثلا يقاتل ليقال شجاع، أو يتصدق ليقال جواد، أو يطلب العلم ليقال عالم وفصيح وبليغ وخطيب وإلى غير ذلك. فهذا هو معنى الرياء. أما إن أراد يعني إظهار العمل للناس، الاقتداء به وتعليم الناس، فهذا لا يدخل في باب الرياء، بل قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذات مرة صعد على المنبر وصلى بالصحابة وهو على المنبر في الدرجة الثانية، فكبر وقرأ وركع وهو على المنبر، فلما أراد أن يسجد رجع القهقرى فسجد في أصل المنبر، يعني في الأرض، سجد في الأرض لأن لا يتأتى أن يسجد على المنبر. ثم لما انتهى من السجود صعد المنبر وهكذا حتى أكمل الصلاة. فلما سلم قال عليه الصلاة والسلام: فعلت ذلك لتعلموا، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. لتأتموا بي، ما معنى لتأتموا بي؟ يعني تقتدوا بي، ليعلم الناس. هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى؟ كلا وحاشا. وهكذا قال العلماء: من عمل عملا أمام الناس وأظهره للناس من أجل أن يعلمهم هذا لا بأس، كأن يرفع صوته مثلا ببعض الأذكار بعض الصلاة حتى يعلم الناس، أو مثلا جاء في قوم لا يحسنون الصلاة فأحسن صلاته وصلى بصلاة رسول الله حتى يقتدوا به، فهذا أيضا لا يدخل في باب الرياء. واضح هذا الآن؟ أو صلى بالناس فحسن قراءته ونطق الحروف نطقا صحيحا مجودا للقرآن من أجل أن يأخذ المصلون القراءة الصحيحة، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الرياء. وإنما الذي يدخل في الرياء أن يعمل العمل من أجل أن يراه الناس فيحمدوه ويثنون عليه وهو يحب ذلك وهو ينشرح لذلك، فهذا هو الرياء الذي هو من الشرك. وهل الرياء يبطل العبادة؟ هل الرياء يبطل العبادة؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فالرياء ينقسم باعتبار إبطال العبادة وعدم إبطالها إلى قسمين. القسم الأول أن يكون في أصل العبادة. ما معنى في أصل العبادة؟ يعني من أولها، من أولها وأول ما دخل فيها وهو يريد الرياء، رأى ناس في المسجد فرفع قراءته بالقرآن حتى يقول: ما شاء الله، ما أحسن قراءته، وما يعني كذلك أجمل صوته، فقرأ ورفع صوته من أجل أن يثني عليه الناس. هذا قراءته كلها لا يعني تقبل، بل هي مردودة عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، معنى أنني لم أقبل عمله. هذا إذا كان الرياء في أصل العبادة، من أول العبادة، واضح؟ وأما القسم الثاني أن يكون الرياء طارئا في العبادة، أن يكون الرياء طارئا في العبادة. ما معنى طارئا؟ يعني هو الآن يقرأ القرآن، تمام؟ ما حد في المسجد يقرأ القرآن، فبينما هو يقرأ دخل الناس إلى المسجد فاغتر بنفسه وبدأ يرفع صوته حتى يسمع الناس ويثنون عليه. فالقراءة الأولى التي ابتدأها فهذه تقبل، لأنه ما رأى من أصل العبادة، وإنما في أثناء العبادة، واضح؟ في أثناء العبادة، وما رأى فيه بعد ذلك فهو الذي يرد عليه، فهو الذي يرد عليه. وإن جاهد نفسه، أراد أن يرائي فجاهد نفسه فتعوذ بالله وترك هذا الرياء، هذا عمله مقبول ولا يرد، لأنه جاهد نفسه ودافع نفسه، فهذا لا يضره، هذا لا يضره. وبعضهم فصل أيضا قال إذا كان هذا الرياء الطارئ في عبادة ما كان في عبادة آخرها يفسد أولها فيكون العمل فاسدا. فمثلا الصلاة، إنسان يصلي طيب لله، أحد المسجد يصلي لله، فدخل الناس فدخله الرياء وبدأ يحسن صلاته، قال العلماء صلاته هذه كلها مردودة عليه باطلة. قد يقول قائل طيب هذا الرياء طارئ طرأ عليه أثناء الصلاة، لماذا ما نقول أول الصلاة صحيح وآخر الصلاة غير صحيح؟ قال العلماء لا، لأن الصلاة إذا فسد آخرها فسد أولها، لأنها عبادة واحدة، عبادة واحدة، بخلاف قراءة القرآن مثلا أو الصدقة. إنسان مثلا رأى فقير جالس ما يرى أحد من الناس، ما عنده أحد من الناس، فقير جالس عند المسجد، أخرج 50,000 أو 20,000 وأعطاه هذا الفقير، هذا لله ما رأى فيها. فبعد ما أعطى هذا 50 وأراد أن ينصرف، فإذا بالناس خرجوا من المسجد فدخله شيء من الرياء، فأخرج 100,000 وتصدق بها حتى يراه الناس، حتى يراه الناس. هذا 100,000 ما في معا منها، هذه لا تقبل، لأن الزكاة ما في علاقة بين أولها وآخرها. صح، هذا كعبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة، بخلاف الصلاة فإنها عبادة واحدة، إذا فسد آخرها فسد أولها. أرأيت لو أنك صليت ثم في الركعة الأخيرة انتقض وضوءك، هل نقول أول الصلاة يصح وآخر الصلاة لا يصح؟ لا، الصلاة كلها لا تصح. وهذا مثله في الرياء، ذكر هذا العلامة بن عثيمين في كتابه القول المفيد عند شرحه لكتاب التوحيد. طيب ما وجه الشاهد من إرادة هذا الحديث؟ وجه الشاهد ظاهر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام تخوف على هذه الأمة من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر وهو الرياء. وقلنا ذكر الرياء من باب المثال والأغلب، وإلا يدخل في ذلك السمعة، والسمعة تتعلق بالسمع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، يعني يتكلم من أجل أن يسمعه الناس، فيكون ثناء الناس عليه من باب السمع لا من باب الرؤية، فهذا يسمى سمعة، فهو مثل الرياء. لكن يذكر الرياء هنا لأنه الغالب، لأنه الغالب في الشرك، وإلا فهناك كذلك أمثلة كثيرة للشرك الأصغر، فمنها الحلف بغير الله كما سيأتي معنا، ومنها تعليق الحروز والتمائم وغير ذلك مما سيأتي ذكره وبيانه، وبقيت أدلة أخرى تتعلق بهذا الباب نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم انتهاء الوقت. وإلى هنا والله تعالى.